أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب قول الرجل فداك أبي وأمي. عن علي رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. وعن بريدة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال: من هذا؟ قلت: أنا بريدة، جعلت فداك. قال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. باب القول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. عن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: يا بني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوما فقال: كما أنت يا بني، إنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن. جملة أخرى من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآداب يذكرها الإمام البخاري في هذه الأبواب كما سمعتم، منها قول الرجل فداك أبي وأمي. سمعنا في الأحاديث السابقة بالأمس قول الرجل نفسي لك الفداء، يفدي أو يفدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله فداك أبي وأمي، أو ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على إنسان فيقول: لبيك رسول الله عليك وفداك أبي وأمي. أيضا هنا هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد؟ حصل أن قالها لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا، يعني يقول فداك أبي وأمي، ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى وهو يقول ذلك إلا لرجل واحد من سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وكان راميا قويا شديدا ماهرا رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يرمي، هذا في يوم بدر، يأمره أن يرمي ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك. هذا كنوع من التشجيع والتحفيز للإنسان. النبي حاله عليه الصلاة والسلام يقول ذلك للإنسان يشجعه على أنه يرمي في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء عن بريدة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ. وأبو موسى كان أجمل الصحابة قراءة وصوته، هو وسالم مولى أبي حزيفة رضي الله عنهما. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وهو يقرأ القرآن وأعجبته قراءته وأعجبه صوته، فوجد إنسانا بجواره قال: من أنت؟ كان أبو موسى كان بالليل يقوم الليل في المسجد، وأبو موسى مش داري لحد مولود، فرفع صوته شوية. ففي الظلمة جاء بريدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى إنسانا بجواره قال: من أنت؟ قال: أنا بريدة، جعلت فداك، جعلت فداك، يعني أفتيك بنفسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. مزمارا يعني نغمة، صوت في صوت فيه نغمة، فيه تغني جميل، صوت جميل ونغمته جميلة، كأنه من ضمن سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. آتاه الله عز وجل الصوت العجيب الجميل اللي فيه نغمات جميلة، فكان إذا قرأ كما يقول الله عز وجل: يا جبال أوبي معه الطير، يا جبال أوبي معه الطير. صوته جميل، نغمته جميلة، يقرأ ما أنزله الله عز وجل عليه، فالجماد يحس ويتحرك هنا لتؤوب معه الجبال، تردد معه الجبال ما يقول، بل الطير تقف تسمع ما يقول وتردد معه ما يقول. تردد إزاي؟ تعمل إزاي؟ الله أعلم بذلك، لكن الله عز وجل يخبرنا: وإن من شيء لا يسبح بحمده. يبقى هنا تتجاوب معه، تسمع وتتجاوب معه على ما يعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن الغرض هنا يقول: أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، بمعنى نغمة وصوتا حسنا. باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. يعني إنسان يكلم عيل صغير ينفع يقول له يا ابني، ولا يقال إن هذا كذب مثلا، لا هذا ليس من باب الكذب، ولكن هذا من باب الرفق للصبي الصغير والتلطف معه: يا ابني تعالى كذا، يا ابني افعل كذا. هذه كلمة تقول للصغار ولا تقال للكبار، يعني ما يليقش الإنسان كبير في السن يكلم كبيرا آخر بينه وبينه سنتين بينه وبينه 50 له يبني تعالى يبني روح، فما يعتبر هذا كأنه يهينه بهذا الشيء. إنما هذه قال للأطفال أو للصغار، ويعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم كبير في السن عليه الصلاة والسلام، وأنا الصغير، فأنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا بني كذا يا بني كذا، دليل على أنه يجوز أن يقال للصبي الصغير سواء كان ابنك ولا ابن أخيك ولا ابن الجيران أن تقول له يا بني، ومعناه أن يا صغير يعني يا صغير، وكأن من باب الشفقة والرحمة به. يقول أبو سعيد الخدري لأبي صعصع، أبو صعصع يقول أبو سعيد قال له يا بني كذا وكذا، صغير في السن أبو صعصع، أبو سعيد كبير فيقول له ذلك يا بني. ليه؟ إن سمع مثل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصغار فأقول لهم ذلك. يقول أنس كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أدخل بغير استئذان، فكنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوما فقال كما أنت يا بني. كان أنس بن مالك صغيرا عنده 10 سنوات وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فضل يخدمه 10 سنوات لغاية ما بقى عنده 20 سنة. يقول كنت أدخل عليه عادي، يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج، لغاية ما نزلت آيات الاستئذان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني كما أنت، خليك على الباب استأذن قبل ما تدخل. ليه؟ فإنه قد حدث بعدك أمر، قد حدث يعني جد أمر جديد، أمر الله عز وجل بالاستئذان، سواء استئذان الكبار على الكبار أو الصغار على الكبار، يبقى هنا في الاستئذان للجميع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر ذلك في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثم ذكر الاستئذان الشخصي أن الصغار يستأذن أولو الذين لم يبلغوا الحلم منكم يستأذنوا العبيد والإماء كذلك يستأذنون. إذا بلغ هؤلاء الأطفال الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني من الكبار إذا بلغوا استأذن. الصبي الصغير كان يستأذن، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ليه؟ قال 3 عورات لكم. هذه أوقات عورات، الأوقات اللي الإنسان يحب يستريح بفي علوم وبيلبس ملابس البيت بيبقى نايم، ما حد شيء يقول، لا يقول أدخل على أبي أفتح عليه الباب وأدخل على أمي أدخل على أخي على أختي، لا، ولكن يستأذن قبل الدخول عليهم بأمر الله سبحانه. فبدأ منين؟ يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والصغار الذين لم يبلغوا الحلم منكم. يبقى يتعود الطفل الصغير قبل ما يفتح الباب يخبط على باب الأوضة ويستأذن قبل ما يدخل على أبيه أو على أمه. إذا تعود ذلك مع أنه مرفوع عنه الحرج الصبي الصغير، ولكن الأدب الشرعي يتعلم ذلك، فإذا بلغ الحلم كانت عادة عندهم، ما يدخلش أي فن يفتحش ويدخل أبدا. وكان أهل الجاهلية فيهم هذه العادة، لما الإنسان يبقى صاحب للتاني أو سهل أو يفتح الباب ويدخل يقول أنا جيت ويدخل ويجلس. جاء الإسلام منع ذلك، لا، قبل ما تدخل بيت ما هوش بيتك استأذن قبل الدخول. وفي بيتك أيضا في 3 مواقيت اللي فيها العورات قد تكون بادية للإنسان نايم يستريح أو كذا، يبقى هنا لا يدخل الإنسان على أحد إلا المرأة مع زوجها، هذا أمر آخر. فهنا أنس كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيدخل بلا استئذان يدخله. فلما نزلت هذه الآيات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني أو كما أنت يا بني، وقف الباب استأذن قبل ما تدخل عشان اللي هو يستعد لذلك. يبقى كان في أول الإسلام كان في أشياء عادي زي ما الناس بتعمل، أمر عادي، والنبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي بيشرع للناس، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى الذي يشرع لنا من الدين ما يريد سبحانه تبارك وتعالى ومقتضى علمه وحكمته سبحانه. ففي يوم من الأيام كان الرجال يتوضؤون من مكان والنساء يتوضؤون من نفس المكان، كان الرجال والنساء يتوضؤون، فلما نزلت الآيات في الحجاب منع ذلك. يبقى الشيء القديم نسخ، كان شيء على مقتضى العادة، إن عاد في اللي اختلط الرجال بالنساء هذا يكلم هذا، فجاء الإسلام وجاء الشرع يمنع من ذلك، لا، المرأة توضأ بعيدا، وإن المرأة لابد أن تحتجب عن الرجال، لابد كذا، لابد، والمرأة لها زي وكذا. يبقى هنا جاء الإسلام يبينه، ما يجيش إنسان يقول طيب ما في أول الإسلام كان كذا، انتهى هذا الشيء، نسخ بما جد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث كما أنت يا بني فإنه قد حدث بعدك أمر، يعني نزل القرآن يبين آيات الاستئذان، يبقى هنا لا تدخل حتى تستأذن، لا تدخلن
إلا بإذن. يبقى تستأذن وعلمنا كيف نستأذن. ثانية قطع الباب السلام عليكم أدخل ثلاث مرات إذا لم يؤذن خلاص انصرف. يبقى ليس لك إنك بعد ثلاث مرات إنك تطلب الدخول، بل لو صاحب البيت استأذنته وبعدين قال لك لا مش فاضي تنصرف، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. أما الإنسان يزعل واحد لفلان ويقول لي مش فاضي مش فضيلي مش عاملي ويزعل يزلزل، ونجد كثير من الناس هنا فيها شيء من الكبر. الإنسان مفروض يتواضع. لما أمرني الله عز وجل بالاستئذان معناه أن هذا الذي أستأذنه له أن يقول نعم وله أن يقول لا. لو ما في ملوش أن يقول لا ما كانش ربنا أمر بالاستئذان. أستأذن ليه طالما من الحكاية نعم ما نروح على طول؟ لا، يبقى فيه أتوقع يتقال. أيوة أتوقع يتقال. لا، الإنسان حين يستأذن أجي لك دلوقتي لا مش فاضي ما تزعلش، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وكان الصحابة يحب أحد منهم، كان البعض يقول كنت أطوف يعني على الناس سنين حتى أطبق هذه الآية، يعني أذهب لحد عشان يقول لي ارجع ارجع وأقوم طبقت الآية إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وهنا نتعلم التواضع، وإن مش لازم لما اتصل بيك التليفون لازم ترد عليه، لا حتى تكون مشغول ما ردتش عليها إيه الأمر، الدنيا ما ضاعتش يعني إنك ما ردتش. لك ليه ما ردت؟ ما شفتش تليفوني على نمرتي عندك ما كلمتنيش ليه؟ هذا من الغرور. الإنسان توقع أن الناس فضياله وأعداله، طالما شفت نمرتك يبقى لازم أرد عليه، طالما ديت البيت وخبطت على باب يبقى لازم أن أنا أفتح لك. طالما إذا كثير ناس يدعو الناس للكذب، يكون إنسان خبط على باب يقول لك نايم انت صحيح انا عايزه. يا سلام يا اخي، صحيح على شغلك على مزاجك انت، على الانسان ما بيستريحش، الانسان ما بيبقاش تعبان، لا دي قله ذوق وسوء ادب من الناس. ان صحيح انا عايزه، لا 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 تذهب. انا والله اذكر قصه تذكرها بس للتعلم، تعلم. سافرنا مره لاحد اخواننا الاهل العلم كان في القاهره السيده زينب، وسافرنا من اسكندريه لهناك في يوم من رمضان عشان نزوره، ان هو مريض، انه مريض. سافرنا من هنا كنا الصبح، وصلنا هناك قبل المغرب 10 دقائق القاهرة في السيدة زينب في الزحام بتاعها، خدنا مواصلات كثيرة يومها. بعد ما وصلنا البيت خرج قريبه أهله تعبان ما بيقابلش حد. طيب خلاص الحمد لله طبقنا هذه الآية، وكان أمتع يوم في حياتنا إن رحنا لغاية القاهرة قلنا ارجعوا، والله صدعنا من المواصلات وتعبنا وجوعنا، والآخر دورنا على مكاننا كنا نفطر فين ونعمل فيه. لكن كل هذا الإنسان اللي احنا ذاهبين إليه على عيننا وعلى بصرنا، إنسان رايحين وطبقنا هذه الآية، إذا قيل لكم ارجعوا رجعنا، إيه حصل؟ ما تهددش الدنيا. وبعد كده يا وزرنا عندنا واستقبلنا، والأمر أمر عادي جدا. لكن أمر إنما جيت لك ما قابلتنيش، إيه حصل؟ ما قابلتنيش. لا، إن هنا الإنسان حين يحب إنسانا في الله يلتمس له الأعذار. أما في الدنيا فلا حاجة لنا في الحب في الدنيا، مش عايزين المحبة في الدنيا. تكون المحبة في الله سبحانه من أجل إقامة دين الله، نتحاب في الله، نتواد في الله، نتزاور في الله. يعرف بعضنا أعذار بعض، يعذر حتى لو ما عرفتش عذرك إيه، وخلاص حصل الأمر هذا لك عذرك في نفسي. الإنسان الفاضي يشغل دماغه هو عمل كده ليه وليه بيعمل هذا، ويفضل يفكر يتعب نفسه يتعب غيره في الظن في الناس. لا، الإنسان المؤمن كريم الخلق، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، أكرموا أنفسهم على أنه يقعد يفكر في اللغو والكلام وأرجع رد عليه ولا ما أعمل مرة كده. أكرم نفسه على أنه يقع في اللغو ويقع في الخطأ. لذلك لابد أن نتعود، نعود أنفسنا التواضع. من تواضع لله رفع الله. الإنسان الذي يستكبر يأبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه. إذا إنسان ترفع على الناس وعلى نفسه وعلى نفسه يأبى الله إلا أن يزله. لذلك نتواضع في المعاملات مع الناس. لما تطلب من إنسان جاء طالما أنك طلبت يبقى من حقه يقول لك أهو، من حقه يقول لك لا، طالما أنه ليس حقا لك. فنقوم نتعلم أدب الاستئذان إلا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكرها في كل أحوالنا مع كل الناس، ونعلم أطفالنا هذا الشيء. ولما يجي إنسان زعلان رحت لفلان مرضاش يستقبلني، حق في بيته انه يستريح، يمكن وراء حاله، يمكن عنده عذر، من حقه ان هو يقول لك ايوه، ومن حقه يقول لك نعم ولا. يبقى هنا الانسان المؤمن يراعي اعذار الناس، ويبتدي في نفسه يهذب نفسه. اما يلاقي نفسه زعلت يراجع نفسه، طب زعلت ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما ربنا امرني بهذا الشيء. يا اما اطيع ربنا يا اما اطيع الهوى. يرجع، والمؤمن رجاع يرجع مره ثانيه الى طبيعه الكرم. والله اعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.